بالنسبة لحليب الحمار سبحان الله، حليب الحمار يتداول فيه بعض الدم.
مو معنى لبن الحمار الرجال، احنا الان في
افر الان تعال موجود
الافر، لكن بس مو انتهى الوقت، لا انتهى الوقت، ولكن ما الجواب لا يجوز، انتهى الوقت يا جماعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مر علينا فيما سبق أنه ينبغي للإنسان إذا فعل ما يحتاج إلى الاعتذار فإنه يعتذر، وهل الأولى للإنسان أن يفعل الشيء ثم يعتذر أو أن لا يفعل؟ أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل، فإن فعل فإنه يعتذر لأن لا ينسب إليه لأن لا يقدح فيه. باب جامع، معنى قوله باب جامع أن هذا الباب ليس لمسألة معينة بل هو جامع لأنواع من أنواع الصلوات. شرحنا أظن الحديث طيب، من فوائد الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من فوائده النهي عن الجلوس لداخل المسجد حتى يصلي ركعتين لقوله فلا يجلس. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ هذا ينبني على القول بوجوب تحية المسجد أو عدمه. فإن قلنا بالوجوب فالنهي للتحريم، وإن قلنا بالكراهة وإن قلنا بالاستحباب فالنهي للكراهة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنها إن تحية المسجد ليست بواجب، واستدلوا بالحديث المشهور الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا إلا أن تتطوع. وهذا الحديث يستدل به كثير من العلماء على نفي وجوب تحية المسجد وعلى نفي وجوب صلاة الكسوف وما أشبه ذلك، كما يستدلون بأن ما عدا الذي جاء في حديث المسيء في صلاته ليس بواجب، وهذا الطريق ليس بجيد، هذا الطريق ليس بجيد، لأنه إذا جاءت أحاديث تدل على خلاف ما يظهر من هذا الحديث الذي معنا حديث المسيء فإن الواجب العمل بها. وعلى هذا فنقول إذا قالوا إن تحية المسجد ليس بواجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا إلا تتطوع، نقول لا دليل يكون في هذا، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلوات اللازمة الراتبة كل يوم، فإنه ليس لا يجب واجبها. أما ما كان لعارض وسبب متجدد فهذا قد يكون واجبا. نعم يستدل بالحديث ليس علي هل علي غيرها إلا قال لا إلا أن تتطوع، يستدل به على عدم وجوب صلاة الوتر، لأن صلاة الوتر متكررة كل يوم. أما ما كان لسبب فالحديث لا يدل على عدم الوجوب. أفهمتم الآن؟ إذن الذين قالوا إن تحية المسجد ليست بواجبة استدلوا بهذا الحديث، وقلنا كما سمعتم إيش لا دليل فيه، لأن الحديث إنما ورد في الصلوات الراتبة اليومية، أما ما كان له سبب فذلك مقرون بسبب. واستدل القائلون بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وفي الدلالة من الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليخاطب هذا الرجل، ثانيا أنه أمره أن يصلي وفي الصلاة تشاغل عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب، ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجوز فيهما، وهذا يعني أنه أمر أن يصلي بقدر الضرورة فقط. وهذا الحديث لا شك أنه دال دلالة واضحة على وجوب تحية المسجد. وقال الذين وأما القول الثاني في المسألة فإن تحية المسجد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاء يوم الجمعة لصلاة الجمعة لم يصلي ركعتين، وإنما يعمل إلى المنبر ويخطب. ولو كانت واجبتين لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما. واستدلوا أيضا بظاهر حديث كعب بن مالك حين دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه، فدخل المسجد وسلم وتلقاه الناس بالتهاني، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي. واستدلوا أيضا بحديث الثلاثة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فأحدهم دخل في الحلقة والثاني جلس الخلف والثالث انصرف، ولم ينقل أنهم أمروا بتحية المسجد ولا أنهم صلوا. لكن هذه الأدلة أو الاستدلال بها هش ليس بذلك القول. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين إذا دخل يوم الجمعة فإنه يعمد إلى المنبر ليخطب، والخطبة هذه من توابع الصلاة. هذه من وجه آخر أن الناس ينتظرون مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء فإذا هم قد استعدوا لاستقباله واستماع كلامه، فليس من المناسب أن يتشاغل عن ذلك بصلاة الركعتين. وأما حديث كعب بن مالك فلعله كان على غير طهارة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجح أن لا يأمره لأن الناس قد تشاغلوا في تهنئته، والمشهد مشهد ينبغي أن لا يتشاغل الإنسان بغيره. وأما قصة الثلاثة فعدم نقل صلاة تحية المسجد ليس نقلا للعدم، والأصل أن تحية المسجد مأمور بها، ولهذا القول بوجوبها قول قوي ولا يدفعه شيء في الواقع. وأي كان فإننا نسأل أأنت مؤمن؟ إذا قال نعم نقول إن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار في الأمر. ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر قالوا يا رسول الله هل هذا واجب أو سنة، أو إذا نهاهم قالوا هل هذا حرام أو مكروه؟ ماذا يسمعون؟ عجيبوا يا جماعة، يمتثلون دون أن يسألوا. فلماذا نشغل أنفسنا إذا جاء الأمر قلنا هل هو للوجوب أو للاستحباب، أو إذا جاء النهي قلنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ هذا أمر افعل، إن كان واجبا فقد قمت بواجب، وإن كان مستحبا فهو خير لك. إذا جاء النهي اترك، إن كان حراما فقد أبرأت ذمتك، وإن كان مكروها فقد أكملت إيمانك وازداد بهذا. نعم إذا وقع الإنسان في الشرك وتورط في مخالفة الأمر أو في فعل المنهي عنه، حينئذ نبحث هل الأمر للوجوب أو للكراهة. إن كان للوجوب لزمت التوبة منه، وإن كان نعم إن كان للوجوب في الأمر وقد ترك وجبت التوبة منه، واستدراكه إن كان يمكن استدراكه، وكذلك نقول في النهي. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تعلموها، الإيمان الكامل هو الذي إذا ورد عليه الأمر المؤمن الكامل الإمام هو الذي إذا ورد عليه الأمر إيش امتثل واجبا كان أو مستحبا. لماذا أخير الشرع؟ ماذا تريد؟ أفعلها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ وكذلك في النهي يترك متى نحتاج إلى البحث عن كونه للوجوب أو للتحريم؟ إذا وقع الإنسان فيه وتورط، حينئذ له الحق أن يقول هل هذا واجب فأتداركه، هل هذا محرم فأتؤمن. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت كان فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين. نأخذها من عموم قوله إذا دخل ولم يقيده كذا. يا سامي أنت معنا؟ فإذا دخل في أي وقت سواء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو عند قيام الشمس فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، حتى لو كانت الشمس قد غاب قرصه أوله فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن لدينا عموم إذا دخل. فإن قال قائل ألا يمكن أن نقيد هذا الإطلاق بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؟ فالجواب لا، لا يمكن، لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه. إيش من وجه؟ فيه من وجه ومن دبر. يلا وليد. نعم نعم.
مثل في الحديث الثاني النهي عن صلاة الصبح وصلاة العصر عام لكل صلاة وخاص في
الأوقات المعينة. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. فأي الدليلين نرجح عمومه؟ هذا يحتاج إلى فطنة، وهذا المسلك يشبه مسلك علل الحديث الذي قال عنه العلماء إنه من أغمض وأدق أنواع الحديث. هذا أيضا من أغمض وأدق أنواع الفقه. نقول حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام لم يخصص، لم يخصص، فعمومه محفوظ. وأحاديث النهي عن الصلاة مخصصة بعدة مخصصات، مخصصة بأن الإنسان إذا صلى الفجر ثم أتى مسجد جماعة فإنه يصلي معهم بنص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر فوجد رجلين قد اعتزل القوم فسألهما فقال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. سنة الطواف تفعل في وقت النهي، سنة الظهر الأخيرة إذا شغل عنها أو نسلها يصليها بعد العصر. قال أهل العلم والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. لماذا يقدم عليه؟ لأن العام المخصوص قال بعض العلماء إنه إذا خصص العام بطل عمومه. انتبه، إذا خصص العام بطل عمومه، لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد فتبطل دلالته على جميع أفراده. وإذا كان قال بعض العلماء إنه إذا خصص بطل عمومه أصبح ليس بعام، لكن القول الراجح أن العام إذا خص فإنه يبقى عاما فيما عدا ما خصص به، لأن الأصل بقاء دلالته على ما هي عليه، فيخرج منها ما خص ويبقى الباقي على عموم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذا قال قائل ما الذي ترجحونه؟ قلنا نرجح أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى إيش؟ حتى يصلي ركعتين في أي وقت. من فوائد هذا الحديث أنه إذا دخل المسجد غير متوضئ فلا يصلي، لأن قوله فلا يجلس حتى يصلي لم يقل حتى يتوضأ ويصلي. ومعلوم أن من شروط الصلاة من شروط صحتها الطهارة، فإذا دخلت على غير طهارة فاجلس ولا حرج. فإن قال قائل ألا يلزم أن نقول إنه يتوضأ لأنه سيدخل المسجد؟ قلنا لا، لأن هذه صلاة ذات سبب، فإذا وجد سببها على وجه تمكن إقامتها أقيمت وإلا فلا. لكن لا شك أننا نأمر من أراد أن يأتي إلى المسجد ويجلس للعلم أو لغيره أن نأمره أن يتوضأ ليحصل على ثواب الركعتين. والحقيقة أن ثواب الركعتين أو أن صلاة الركعتين الحقيقة أنها غنيمة، فلماذا نتقاعس عنها؟ لماذا نتقاعس عنها؟ أليس سيأتيك يوم تتمنى أنك صليت ركعة واحدة؟ لا، إذن لا تتقاعس عن فعل الخير، فإن ذلك هو عمرك. أما ما لا تمضيه بطاعة الله فإنه خسارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا تجزئ الركعة لمن دخل المسجد لقوله حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا فإذا دخل المسجد وصلى الوتر والوتر ركعة فإنه لا يجزئ. هذا ظاهر اللفظ، ولكن لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركعتين لأن هذا هو الغالب. متى يأتي إنسان يدخل المسجد وهو لم يوتر؟ متى يكون هذا؟ هذا نادر، والوتر لا يكون إلا في الليل فيخرج النهار كله، فيكون هذا القيد حتى وصل ركعتين إيش؟ بناء على الغالب. وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وهذه قاعدة من أصول الفقه. القيد الغالب الأغلبي لا مفهوم له. ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله في حجوركم قيد أغلبي، ولهذا تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة إذا دخل بأمها وإن لم تكن إيش في حجر. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن قوله لما يحييكم بيان لعلة وجوب إجابة الدعوة وليس للقيد، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعونا لما يميتنا أبدا، بل لا يدعون إلا لما فيه. طيب إذا نقول بناء على هذا التقرير الأخير إذا دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى ركعة واحدة إيش أجزأت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يتطوع بأقل من ركعتين في غير الوتر، لقوله حتى يصلي ركعتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلزم بعدد يكفي ما دونه. انتبه، لن يلزم بعدد يكفي ما دونه، فيكون هذا دليلا على بطلان قول بعض الفقهاء إنه يجوز التطوع بركعة، فإننا لا نسلم هذا ونقول التطوع بركعة بدعة. ولم ترد السنة في التطوع بركعة إلا في الوتر. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، تعظيم المساجد حيث إن الإنسان لا يجلس فيها حتى يصلي ركعتين. ولا شك أن المساجد معظمة، ولو لم يكن من تعظيمها إلا أن الله أضافها إلى نفسه في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الله في قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المصلى الذي أعده للصلاة فيه في بيته أو مكتبه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينهى عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين. كذا يا فراس؟ لأنه لا يعتبر مسجدا. وعلى هذا فالمصليات الموجودة في المكاتب أو في المدارس لا ينهى عن الجلوس فيها بدون صلاة ركعتين لأنها ليست مسجدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء لصلاة العيد أو الاستسقاء ودخل المصلى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ليش؟ لأن مصلى العيد مسجد. ودليل أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تعتزل الحيض ذلك المصلى. فإن أم عطية قالت كنا نعتق العواتق كنا نخرج العواتق وذوات الفجور والحيض ويعتزل الحيض المصلى. ولو لم يكن مسجدا إيش ما أمرنا باعتزاله. وفي هذا الحديث الذي ذكرته في صلاة العيد دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تبقى في المسجد حتى ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة. إذا كان الله تعالى منع الجنوب من دخول المسجد إلا عابر سبيل فالحائض كذلك لا يحل لها أن تمكث في المسجد إلا عابرة سبيل. ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف بالبيت لأن طوافها ودورانها حول الكعبة إيش هو مكث. طيب فإن قال قائل ما تقولون في رجل دخل المسجد على وضوء وصار يدور في المسجد يقرأ فقرأ ثلاث أجزاء أو أربعة أجزاء وهو يدور هل سلم من النهي أو لا؟ الظاهر أنه لم يسلم النهي لأنه مكث. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس بناء على إيش؟ على الغالب. لأن الغالب أن الإنسان إذا دخل المسجد إما أن يصلي وإما أن يجلس وليس يدور في المسجد. وعلى هذا فمن تحيل على عدم الصلاة صلاة التحية إذا دخل في العصر مثلا فحيلته مردودة عليه. لأن بعض الناس يتحيل إذا دخل قرب الغروب يتحيل يتردد فنقول هذه حيلة لا تنفع لأن هذا مكث. والنهي عن الجلوس لئلا يمكث في المسجد قبل أن يصلي ركعتين. فإن قال قائل هل يشترط أن تكون الركعتان مستقلتين بمعنى أنه لو دخل وصلى الفجر هل نقول باقي عليك تحية المسجد؟ لا، لأن المقصود بتحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين فريضة كانت أو نافلة أو راتبة أو مطلقة. ثم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كنا نتكلم يعني في أول الأمر في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في حاجته التي يريد أو يريد أن يقص عليه قصة حتى نزلت قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا أي في الصلاة، لله أي تجاه الله عز وجل وقاصدين الله تعالى، قانتين حال كونكم قانتين. ومن القنوت إيش؟ السكوت عن مكالمة الآدميين. لأن تحدث صاحبك هل يقال قانت؟ أين قنوت الله؟ أنت الآن كأنك في مجلس فرح ومرح فأمرنا بالسكوت. من أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بذلك مفسرا الآية الكريمة أن المراد بقوله قوموا قانتين أي ساكتين عن كلام الآدميين. فأمرنا بالسكوت أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهينا عن الكلام. والمراد عن الكلام أي كلام إيش؟ الكلام المذكور أن الإنسان يكلم صاحبه وهو في الصلاة، لا عن مطلق الكلام، لأن الإنسان لا بد أن يقرأ والقرآن كلام. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز النسخ. من فوائد الحديث جواز النسخ أي نسخ الحكم. وجه ذلك أن الكلام كان مباحا ثم كان حراما، والنسخ جائز عقلا واقع شرعا. أما وقوعه شرعا فكم من نص قد نسخ، قرآني أو نبوي. وأما جوازه عقلا فلأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لمصالح العباد. أجيبوا نعم أو لا؟ نعم، شرعت لمصالح العباد، والمصالح تختلف. قد يكون هذا الحكم مصلحة في وقت وغير مصلحة في وقت آخر. أليس الخمر أبيح ثم عرض بتحريمه، ثم حرم في أوقات الصلاة، ثم حرم عبارة كتاب الحجاج، ثم حرم تحريما تاما؟ الجواب بلى. أليست الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر؟ وذلك للمصالح. إذن جوازه عقلا عن النسخ، وجهه أن الأحكام الشرعية أجيبه تابعة لمصالح العباد. فمتى كان هذا الحكم مصلحة في وقت فثم مشروعيته، وما كانت مصلحته في وقت آخر فإنه يلغى. طيب، فإن قال قائل هل تنسخ الأخبار؟ فالجواب لا، لا نسخ إلا في الأحكام. الأخبار لا يمكن أن تنسخ، لأن تجويز ذلك يعني تجويز تكذيب أحد الخبرين بالآخر، وهذا مستحيل. ولهذا من الفروق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يكون فيها، وجاءت إن شاء الله فقط الكلام عليه. نعم وليد. نعم. كيف؟
معنى هل يدخل فيه العام المحفوظ؟
إيه؟
أم يمكن أن يكون مخصوص لكن يكون مخصوص أقل من العام الثاني؟
مثل
الشيخ في الحديث الذي ذكرنا أن الإمام لما يدخل الجمعة لا يصلي ركعتين.
نعم.
علي الشيخ.
كيف؟
الإمام يوم الجمعة يا شيخ لما يدخل لا يصلي ركعتين. فكان يكون العام مخصوص في هذا الوجه.
لا، هو الكلام هذا أجبنا عنه، بارك الله فيك، أجبنا عنه.
الجواب الذي ذكرها هي الجواب لهذا.
أي نعم.
قررت القاعدة إن إذا وجد أمر محكمة وأمر محكم
إيش؟
قررت الشيء قاعدة.
نعم.
إذا وجد أمر محكم وأمر محكم
نعم
نعمل إلا حتى أحمد محكم على محكم.
لا، غلط. غلط
نعمل
كلامك هذا غلط.
المحكمة
المتشابهة غلط.
بالعكس، المتشابهة على المحكمة.
نعم صحيح.
غير المحتمل على المحتمل. فأنا نقول
إن وغير المحتمل على المحتمل.
غير المحتمل على المحتمل.
طيب
فأنا نقول
غلط.
اليوم إذا ترى الشيخ نحمل غير المشتبه على المحكمة، المشتبه على المحكمة.
طيب نحمل المشتبه على المحكمة صح.
أنا نقول وصف الثلاثة الذين دخلوا المسجد ولم يصلوا إن هذا أمر يعني مشتبه فيه أو غير أو مستند، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل أحدكم المسجد فلا يصلي ويصلي ركعتين محكم لا يتفق حديث انفرادي.
لا ما هو صحيح، لأن هذا وهذا واضح، هذا واضح ما في اشتباه.
شيخ مرض حديث ما يخلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلنا كان يتخطى رقاب الناس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وهذا ما نعلم هل صلى ركعتين أو لا.
هذا من جنس ذلك الأخ، هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى فنهى. نعم إيش؟ نعم حتى يصلي إذا كان أهل للصلاة، أما غير متوضئ هو أهل للصلاة فلا توجه، لا يتوجه إلى الخطاب. نعم نعم أما رأيت أحمد ما لا أحصي يجري ويصلي فلا, فلا, فلا دليل، يعني فلا حجة به لأنه فعل الإنسان. وأما قوله إن بدا له إنما كان لئلا يظن الإنسان أن أنه يجب عليه إذا دخل، هذا إن كانت اللفظة محفوظة. وهذا أيضا من المشتبه الذي يجب أن يحمل على المحكم.
الشيطان عليه
صلاة. نعم.
هذا
الحديث يفيد أن الشيطان يقطع الصلاة؟ أول مرة فيك أثبت لي هذا الحديث. راجع وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بالوساوس. نعم. أذهب رفع يده قبل أن أعلم. إذا
دخل رجل صلاة جماعة صلى معهم صلاة الجماعة.
نعم. وهو سيجلس أو يخرج عن جماعة مع الجنازة. إذا انتهى صلاة الجنازة فليصلى انتهى الوقت. والنفس من حكمة التشريع، وقد أنكر قوم النفس وقالوا إننا لو قلنا بالنفس للزم من ذلك البداء على الله، بمعنى أن يظهر له الشيء بعد خفائه عليه، وكذبوا في ذلك. بل جواز النفس يدل على كمال حكمة الله عز وجل، وأن الشريعة ينسخ بعضها بعضا لمصالح العباد. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلام مبطل للصلاة، لقول أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والأمر يقتضي الوجوب. ويدل لهذا أي لتحريم الكلام في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فإن قيل لو تكلم الإنسان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فهل تبطل صلاته؟ فالجواب لا، لا تبطل صلاته، لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه الآية عامة في كل ما يقع من خطأ أو نسيان، فمن يدعى تخصيص شيء منها فعليه الدليل. كما أن الكلام ورد في قضية معينة، وهو أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال واثق لأمياك. تكلم ثاني فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا، قال معاوية فبأبي هو وأمي
ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة، مع أن المسيء في صلاته أمره بالإعادة، قال ارجع فصلي فأنك لم تصلي. إذا نأخذ نقول في من تكلم جاهلا صلاته صحيحة، من تكلم ناسيا أنه بصلاة فصلاته صحيحة، من تكلم غافلا فصلاته صحيحة، مثل أن يستأذن عليه أحد لدخول البيت فيقول تفضل غافل فصلاته صحيحة، ولو وكذلك لو كان بغير إرادة منه، كما لو سقط عليه شيء فقال أح فصلاته صحيحة، لأن هذا بغير قصد منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نزول الآيات من عند الله عز وجل بقول حتى نزلت، قوله تعالى حتى نزلت وقوموا إلى القانتين. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإنما قالوا غير مخلوق ردا لقول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق، ولئلا يتوهم واهم أن نزوله من عند الله يكون بالخلق، كما قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الآن ثمانية أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث الشريف إطلاق العموم مع إرادة الخصوص، يعني أن يؤتى باللفظ العام يراد به الخاص، لأن قوله بالسكوت ليس المراد بالسكوت عن كل كلام، بل بالسكوت عن كلام الآدميين. وإطلاق العموم مع إرادة الخصوص كثير في القرآن والسنة ولغة العرب، ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، والقائل من واحد، والذين جمعوا أيضا طائفة ليس كل الناس، فاستعمال العام مراد به الخاص كثير في القرآن والسنة ولغة العرب. ومن فوائد الحديث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لاكتفى بقوله أمرنا بالسكوت. فإن قال قائل ألا يمكن أن نحمل قوله ونهينا عن الكلام على التوكيد للجملة الأولى؟ قلنا الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، الأصل أن الجمل مؤسسة لا مؤكدة، ولا نرجع عن الأصل إلا بدليل. ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، لو ترك الإنسان شيئا من مسنونات الصلاة هل نقول إنه وقع في نهي؟ عجيب يا جماعة، لا، يعني لو لم يكرر سبحان رب الأعلى أو سبحان رب العظيم أو يستفسر أو يتعوذ من الشيطان الرجيم هل نقول إنه ارتكب نهيا؟ لا، لكن نقول فاته أمر مطلوب، ولا يلزم من فوات الأمر المطلوب أن يقع الإنسان في مكروه، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، لا يلزم من ترك المأمور الوقوع إيش في المنهي، وإذا شئت ذلك إذا شئت أن تفهم هذا فاقرأ هذا الحديث أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب عن الكلام أي كلام؟ محادثة الإنسان صاحبه، فهو عام أريد به الخاص. ثم قال وعن عبد الله بن عامر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، لماذا لم يقل عنهما لأنهما اثنان؟ لقوله عبد الله بن عمر فهما اثنان، وأبو هريرة الثالث، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا، ايش عندكم؟ عن الصلاة في وفي نعم اي نعم الذي نعرف من هذا الحديث فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من بر جهنم. إذا اشتد الحر يعني حر الجو، وذلك في أيام الصيف والقيد، فأبردوا بالصلاة أي فأخروا الصلاة وهي صلاة الظهر لأنها هي التي تكون في شدة الحر، أبردوا بها يعني أخروها إلى الإبراد. ثم علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من سمومها، وجهنم اسم من أسماء النار. هذا الحديث يخصص الأمر بالصلاة في أول وقتها، لأن الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا صلاة واحدة وهي الأخر صلاة خاصة. نعم ولا صلاة العشاء. نعم ففي هذا الحديث من الفوائد أن الدين الإسلامي مبني على السهولة واليسر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، فإن هذا من التيسير. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الأمر بالإبراد من أجل التيسير على الناس والتسهيل عليه. وقيل بل هو عزيمة، بل هو عزيمة وليس رخصة، وعلى هذا فنبرد سواء كان ذلك أيسر لنا أم أشر، لكن القول الأول أصح أنه من باب التيسير والرخصة. وبناء على ذلك صار الناس في عهدنا القريب لا يبردون بالصلاة، يصلونها في أول الوقت. لماذا؟ لأن ذلك أسهل عليهم، إذ أن الكثير منهم مشغولون بالوظائف، ولو أبردوا بها صارت في آخر الدوام وأداها الإنسان في كسل عظيم، وربما لا يؤديها، ربما يقول نحن في وقت مبكر وسأنام قليلا ثم أقوم فتضيع لي. لهذا رأى علماؤنا منذ أكثر من 20 سنة أن لا يبرد بصلاة الظهر في شدة الحر وأن تصلى في أول وقتها. ومن فوائد الحديث أنه قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاضل. ما هو المفطور هنا والفاضل؟ الفاضل الصلاة في أول وقت.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
مو معنا ولا من الحمار الرجال، احنا الان في
افل
اذا تم، بس هو انتهى الوقت. لا انتهى الوقت، ولكن ما الجواب لا يجوز، انتهى الوقت يا جماعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مر علينا فيما سبق أنه ينبغي للإنسان إذا فعل ما يحتاج إلى الاعتذار فإنه يعتذر، وهل الأولى للإنسان أن يفعل الشيء ثم يعتذر أو أن لا يفعل؟ الأولى أن لا يفعل، فإن فعل فإنه يعتذر لأن لا ينسب إليه، لأن لا يوقع حكمه.
باب جامع، معنى قوله باب جامع أن هذا الباب ليس لمسألة معينة بل هو جامع لأنواع من أنواع الصلوات. شرحنا أظن الحديث طيب، من فوائد الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من فوائده النهي عن الجلوس لداخل المسجد حتى يصلي ركعتين لقوله فلا يجلس. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ هذا ينبني على القول بوجوب تحية المسجد أو عدمه. فإن قلنا بالوجوب فالنهي للتحريم، وإن قلنا بالكراهة وإن قلنا بالاستحباب فالنهي للكراهة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنها إن تحية المسجد ليست بواجب، واستدلوا بالحديث المشهور الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا إلا أن تتطوع. وهذا الحديث يستدل به كثير من العلماء على نفي وجوب تحية المسجد وعلى نفي وجوب صلاة الكسوف وما أشبه ذلك، كما يستدلون بأن ما عدا الذي جاء في حديث المسيء في صلاته ليس بواجب، وهذا الطريق ليس بجيد، هذا الطريق ليس بجيد، لأنه إذا جاءت أحاديث تدل على خلاف ما يظهر من هذا الحديث الذي معنا حديث المسيء فإن الواجب العمل بها. وعلى هذا فنقول إذا قالوا إن تحية المسجد ليس بواجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا إلا تتطوع، نقول لا دليل يكون في هذا، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلوات اللازمة الراتبة كل يوم، فإنه ليس لا يجب أيضا. أما ما كان لعارض وسبب متجدد فهذا قد يكون واجبا. نعم يستدل بالحديث ليس علي هل علي غيرها إلا قال لا إلا أن تتطوع، يستدل به على عدم وجوب صلاة الوتر، لأن صلاة الوتر متكررة كل يوم. أما ما كان لسبب فالحديث لا يدل على عدم الوجوب. أفهمتم الآن؟ إذن الذين قالوا إن تحية المسجد ليست بواجبة استدلوا بهذا الحديث، وقلنا كما سمعتم إيش لا دليل فيه، لأن الحديث إنما ورد في الصلوات الراتبة اليومية، أما ما كان له سبب فذلك مقرون بسبب. واستدل القائلون بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة من الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليخاطب هذا الرجل، ثانيا أنه أمره أن يصلي وفي الصلاة تشاغل عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجوز فيهما، وهذا يعني أنه أمر أن يصلي بقدر الضرورة فقط. وهذا الحديث لا شك أنه دال دلالة واضحة على وجوب تحية المسجد. وقال الذين وأما القول الثاني في المسألة فإن تحية المسجد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاء يوم الجمعة لصلاة الجمعة لم يصلي ركعتين، وإنما يعمد إلى المنبر ويخطب، ولو كانت واجبتين لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما. واستدلوا أيضا بظاهر حديث كعب بن مالك حين دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه فدخل المسجد وسلم وتلقاه الناس بالتهاني، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي. والسلل أيضا في حديث الثلاثة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فأحدهم دخل في الحلقة والثاني جلس الخلف والثالث انصرف، ولم ينقل أنهم أمروا بتحية المسجد ولا أنهم صلوا. لكن هذه الأدلة أو الاستدلال بها هش، ليس بذلك القول. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين إذا دخل يوم الجمعة، فإنه يعمد إلى المنبر ليخطب، والخطبة هذه من توابع الصلاة. هذه من وجه آخر أن الناس ينتظرون مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء فإذا هم قد استعدوا لاستقباله واستماع كلامه، فليس من المناسب أن يتشاغل عن ذلك بصلاة الركعتين. وأما حديث كعب بن مالك فلعله كان على غير طهارة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجح أن لا يأمره لأن الناس قد تشاغلوا في تهنئته، والمشهد مشهد ينبغي أن لا يتشاغل الإنسان بغيره. وأما قصة الثلاثة فعدم نقل صلاة تحية المسجد ليس نقلا للعدم، والأصل أن تحية المسجد مأمور بها، ولهذا القول بوجوبها قول قوي ولا يدفعه شيء في الواقع. وأي كان فإننا نسأل: أأنت مؤمن؟ إذا قال نعم نقول: إن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار في الأمر. ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر قالوا: يا رسول الله هل هذا واجب أو سنة؟ أو إذا نهاهم قالوا: هل هذا حرام أو مكروه؟ ماذا يصنعون؟ عجيبوا يا جماعة، يمتثلون دون أن يسألوا. فلماذا نشغل أنفسنا إذا جاء الأمر قلنا: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ أو إذا جاء النهي قلنا: هل هو للكراهة أو للتحريم؟ نقول: هذا أمر افعل، إن كان واجبا فقد قمت بواجب، وإن كان مستحبا فهو خير لك. إذا جاء النهي اترك، إن كان حراما فقد أبرأت ذمتك، وإن كان مكروها فقد أكملت إيمانك وازداد بهذا. نعم، إذا وقع الإنسان في الشرك وتورط في مخالفة الأمر أو في فعل المنهي عنه، حينئذ نبحث هل الأمر للوجوب أو للكراهة. إن كان للوجوب لزمت التوبة منه، وإن كان نعم إن كان للوجوب في الأمر وقد ترك وجبت التوبة منه، واستدراكه إن كان يمكن استدراكه، وكذلك نقول في النهي. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تعلموها: الإيمان الكامل هو الذي إذا ورد عليه الأمر المؤمن الكامل الإيمان هو الذي إذا ورد عليه الأمر إيش امتثل، واجبا كان أو مستحبا. لماذا أخير الشرع؟ يقول: ماذا تريد، أفعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ وكذلك في النهي يترك، متى نحتاج إلى البحث عن كونه للوجوب أو للتحريم؟ إذا وقع الإنسان فيه وتورط، حينئذ له الحق أن يقول: هل هذا واجب فأتداركه، هل هذا محرم فأتؤمن. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت كان فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نأخذها من عموم قوله: إذا دخل ولم يقيده كذا. يا سامي أنت معنا؟ ف... فإذا دخل في أي وقت سواء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو عند قيام الشمس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو كانت الشمس قد غاب قرصه أوله فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن لدينا عموم إذا دخل. فإن قال قائل: ألا يمكن أن نقيد هذا الإطلاق بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؟ فالجواب: لا، لا يمكن، لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه. ايش من وجه؟ هذا في من وجه ومن دبر. يلا ولي. نعم نعم.
مثل في الحديث الثاني أن النهي عن صلاة الصبح وصلاة العصر عام لكل صلاة وخاص
في الأوقات المعينة. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. فأي الدليلين نرجح عمومه؟ هذا يحتاج إلى فطنة، وهذا المسلك يشبه مسلك علل الحديث الذي قال عنه العلماء إنه من أغمض وأدق أنواع الحديث. هذا أيضا من أغمض وأدق أنواع الفقه. نقول: حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام لم يخصص، لم يخصص، فعمومه محفوظ، وأحاديث النهي عن الصلاة مخصصة بعدة مخصصات. مخصصة بأن الإنسان إذا صلى الفجر ثم أتى مسجد جماعة فإنه يصلي معهم بنص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف ذات يوم من صلاة الفجر فوجد رجلين قد اعتزل القوم فسألهما فقال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. سنة الطواف تفعل في وقت النهي. سنة الظهر الأخيرة إذا شغل عنها أو نسلها يصليها بعد العصر. قال أهل العلم: والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. لماذا يقدم عليه؟ لأن العام المخصوص قال بعض العلماء إنه إذا خصص العام بطل عمومه. انتبه، إذا خصص العام بطل عمومه، لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد فتبطل دلالته على جميع أفراده. وإذا كان، قال بعض العلماء إنه إذا خصص بطل عمومه أصبح ليس بعام، لكن القول الراجح أن العام إذا خص فإنه يبقى عاما فيما عدا ما خصص به، لأن الأصل بقاء دلالته على ما هي عليه، فيخرج منها ما خص ويبقى الباقي على عمومه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذا قال قائل: ما الذي ترجحونه؟ قلنا: نرجح أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى إيش؟ حتى يصلي ركعتين في أي وقت. من فوائد هذا الحديث أنه إذا دخل المسجد غير متوضئ فلا يصلي، لأن قوله فلا يجلس حتى يصلي لم يقل حتى يتوضأ ويصلي. ومعلوم أن من شروط الصلاة، من شروط صحتها، الطهارة. فإذا دخلت على غير طهارة فاجلس ولا حرج. فإن قال قائل: ألا يلزم أن نقول إنه يتوضأ لأنه سيدخل المسجد؟ قلنا: لا، لأن هذه صلاة ذات سبب، فإذا وجد سببها على وجه تمكن إقامتها أقيمت، وإلا فلا. لكن لا شك أننا نأمر من أراد أن يأتي إلى المسجد ويجلس للعلم أو لغيره أن نأمره أن يتوضأ ليحصل على ثواب الركعتين. والحقيقة أن ثواب الركعتين أو أن صلاة الركعتين الحقيقة أنها غنيمة، فلماذا نتقاعس عنها؟ أليس سيأتيك يوم تتمنى أنك صليت ركعة واحدة؟ بلى. إذن لا تتقاعس عن فعل الخير فإن ذلك هو عمرك، أما ما لا تمضيه بطاعة الله فإنه خسارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا تجزئ الركعة لمن دخل المسجد لقوله حتى يصلي ركعتين، وعلى هذا فإذا دخل المسجد وصلى الوتر والوتر ركعة فإنه لا يجزئ. هذا ظاهر اللفظ، ولكن لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركعتين لأن هذا هو الغالب. متى يأتي إنسان يدخل المسجد وهو لم يوتر؟ متى يكون هذا؟ هذا نادر، والوتر لا يكون إلا في الليل فيخرج النهار كله، فيكون هذا القيد حتى وصل ركعتين إيش؟ بناء على الغالب. وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وهذه قاعدة من أصول الفقه. القيد الغالب الأغلبي لا مفهوم له. ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله في حجوركم قيد أغلبي، ولهذا تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة إذا دخل بأمها وإن لم تكن إيش في حجر. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن قوله لما يحييكم بيان لعلة وجوب إجابة الدعوة وليس للقيد، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعونا لما يميتنا أبدا، بل لا يدعون إلا لما فيه. طيب، إذا نقول بناء على هذا التقرير الأخير إذا دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى ركعة واحدة إيش أجزأت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يتطوع بأقل من ركعتين في غير الوتر، لقوله حتى يصلي ركعتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلزم بعدد يكفي ما دونه. انتبه، لن يلزم بعدد يكفي ما دونه، فيكون هذا دليلا على بطلان قول بعض الفقهاء إنه يجوز التطوع بركعة، فإننا لا نسلم هذا ونقول التطوع بركعة بدعة، ولم ترد السنة في التطوع بركعة إلا في الوتر. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، تعظيم المساجد حيث إن الإنسان لا يجلس فيها حتى يصلي ركعتين، ولا شك أن المساجد معظمة، ولو لم يكن من تعظيمها إلا أن الله أضافها إلى نفسه في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الله في قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المصلى الذي أعده للصلاة فيه في بيته أو مكتبه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينهى عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين. كذا يا فراس؟ لأنه لا يعتبر مسجدا، وعلى هذا فالمصليات الموجودة في المكاتب أو في المدارس لا ينهى عن الجلوس فيها بدون صلاة ركعتين لأنها ليست مسجدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء لصلاة العيد أو الاستسقاء ودخل المصلى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليش؟ لأن مصلى العيد مسجد. ودليل أنه والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تعتزل الحيض ذلك المصلى. فإن أم عطية قالت كنا نعتق العواتق كنا نخرج العواتق وذوات الفجور والحيض ويعتزل الحيض المصلى. ولو لم يكن مسجدا إيش ما أمرنا باعتزاله. وفي هذا الحديث الذي ذكرته في من صلى العيد دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تبقى في المسجد حتى ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة. إذا كان الله تعالى منع الجنوب من دخول المسجد إلا عابر سبيل فالحائض كذلك لا يحل لها أن تمكث في المسجد إلا عابرة سبيل. ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف بالبيت لأن طوافها ودورانها حول الكعبة إيش هو مكث. طيب فإن قال قائل ما تقولون في رجل دخل المسجد على وضوء وصار يدور في المسجد يقرأ فقرأ ثلاث أجزاء أو أربعة أجزاء وهو يدور هل سلم من النهي أو لا؟ الظاهر أنه لم يسلم من النهي لأنه مكث. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس بناء على إيش؟ على الغالب. لأن الغالب أن الإنسان إذا دخل المسجد إما أن يصلي وإما أن يجلس وليس يدور في المسجد. وعلى هذا فمن تحيل على عدم الصلاة صلاة التحية إذا دخل في العصر مثلا فحيلته مردودة عليه. لأن بعض الناس يتحيل إذا دخل قرب الغروب يتحيل يتردد فنقول هذه حيلة لا تنفع لأن هذا مكث. والنهي عن الجلوس لئلا يمكث في المسجد قبل أن يصلي ركعتين. فإن قال قائل هل يشترط أن تكون الركعتان مستقلتين بمعنى أنه لو دخل وصلى الفجر هل نقول باقي عليك تحية المسجد؟ لا، لأن المقصود بتحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين فريضة كانت أو نافلة أو راتبة أو مطلقة. ثم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كنا نتكلم يعني في أول الأمر في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في حاجته التي يريد أو يريد أن يقص عليه قصة حتى نزلت قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا أي في الصلاة، لله أي تجاه الله عز وجل وقاصدين الله تعالى، قانتين حال كونكم قانتين. ومن القنوت إيش؟ السكوت عن مكالمة الآدميين، لأن تحدث صاحبك هل يقال القانت؟ أين القنوت لله؟ أنت الآن كأنك في مجلس فرح ومرح. فأمرنا بالسكوت، من أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بذلك مفسرا للآية الكريمة أن المراد بقوله قوموا قانتين أي ساكتين عن كلام الآدميين. فأمرنا بالسكوت أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهينا عن الكلام. والمراد عن الكلام أي كلام إيش؟ الكلام المذكور أن الإنسان يكلم صاحبه وهو في الصلاة، لا عن مطلق الكلام، لأن الإنسان لا بد أن يقرأ والقرآن كلام. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز النسخ. من فوائد الحديث جواز النسخ أي نسخ الحكم. وجه ذلك أن الكلام كان مباحا ثم كان حراما. والنسخ جائز عقلا واقع شرعا. أما وقوعه شرعا فكم من نص قد نسخ قرآني أو نبوي. وأما جوازه عقلا فلأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لمصالح العباد. أجيبوا نعم أو لا؟ نعم، شرعت لمصالح العباد، والمصالح تختلف، قد يكون هذا الحكم مصلحة في وقت وغير مصلحة في وقت آخر. أليس الخمر أبيح ثم عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات الصلاة ثم حرم عبارة كتاب الحجاج ثم حرم تحريما تاما؟ الجواب بلى. أليست الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر؟ وذلك للمصالح. إذن جوازه عقلا عن النص وجهه أن الأحكام الشرعية أجيبه تابعة لمصالح العباد. فمتى كان هذا الحكم مصلحة في وقت فثم مشروعيته، وما كانت مصلحته في وقت آخر فإنه يلغى. طيب، فإن قال قائل هل تنسخ الأخبار؟ فالجواب لا، لا نسخ إلا في الأحكام. الأخبار لا يمكن أن تنسخ، لأن تجويز ذلك يعني تجويز تكذيب أحد الخبرين بالآخر، وهذا مستحيل. ولهذا من الفروق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يكون فيها، وجاءت إن شاء الله فقط الكلام عليه. نعم وليد. نعم. كيف؟
معنى هل يدخل فيه العام المحفوظ؟
إيه؟
أم الثاني يمكن أن يكون مخصوص لكن يكون مخصوص أقل من العام الثاني؟
مثل
الشيخ في الحديث الذي ذكرنا أن الإمام لما يدخل الجمعة لا يصلي ركعتين.
نعم.
علي الشيخ.
كيف؟
الإمام يوم الجمعة يا شيخ لما يدخل لا يصلي ركعتين. فكان يكون العام مخصوص
في هذا الوجه. لا، هو الكلام هذا أجبنا عنه، بارك الله فيك، أجبنا عنه.
الجواب الذي ذكرناه هي الجواب لهذا.
أي نعم.
فرضت القاعدة إن إذا وجد أمر محتمل وأمر محكم.
إيش؟
فرضت الشيخ قاعدة.
نعم.
إذا وجد أمر محتمل وأمر محكم.
نعم.
نعمل نحمل محكم على محكم.
لا، غلط. غلط.
نعمل
كلامك هذا غلط.
المحكم على المتشابه.
غلط.
بالعكس، المتشابه على المحكم.
نعم، صحيح.
غير المحتمل على المحتمل. فلا نقول
إن وغير المحتمل على المحتمل.
غير المحتمل على المحتمل.
طيب.
فلا نقول
غلط.
اليوم إذا فرض شيخ نحمل غير المشتبه على المحكم. المشتبه على المحكم.
طيب، نحمل المشتبه على المحكم، صح؟
أنا نقول وسط الثلاثة الذين يدخلون المسجد ولم يصلوا إن هذا أمر يعني مشتبه فيه أو غير أو محكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المسجد فلا يصلي ركعتين محكم لا يتفق هذه الأنفراد.
لا، ما هو صحيح، لأن هذا وهذا واضح، هذا واضح، ما في اشتباه. شيخ،
ما رد حديث الله يخلص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كان يتخطى رقاب الناس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وهذا ما نعلم هل صلى ركعتين أو لا. هذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون تغيير عن حاله.
هذا من جنس ذلك الأخ، هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى فنهى. نعم. ايش؟ نعم.
حتى يصلي إذا كان أهل للصلاة، أما غير المتوضئ هو أهل للصلاة فلا توجه، لا توجه إلى الخطاب. نعم. نعم. أما رأيت أحمد ما لا أحصي يجري ويصلي فلا 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 دليل، يعني فلا حجة به لأنه فعل الإنسان. وأما قوله إن بدا له إنما كان لئلا يظن الإنسان أن أنه يجب عليه إذا دخل، هذا إن كانت اللفظة محفوظة. وهذا أيضا من المشتبه الذي يجب أن يحمل على المحكم.
الشيطان عليه
صلاة. نعم.
هذا
الحديث يفيد أن الشيطان يقطع الصلاة؟ أول ما أقرأ فيك أثبت لي هذا الحديث. راجعه وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بالوساوس. نعم. أذهب رفع يده قبل أن أعلم.
شيخ يدخل في صلاة جنازة صلى معه
إذا
دخل رجل في صلاة جماعة صلى معهم صلاة الجماعة.
نعم. وهو سيجلس أو يخرج عن جماعة مع الجنازة. إذا انتهى صلاة الجنازة فليصلى انتهى الوقت. والنسخ من حكمة التشريع، وقد أنكر قوم النسخ وقالوا إننا لو قلنا بالنسخ للزم من ذلك البداء على الله، بمعنى أن يظهر له الشيء بعد خفائه عليه، وكذبوا في ذلك. فالجواز النسخ يدل على كمال حكمة الله عز وجل، وأن الشريعة ينسخ بعضها بعضا لمصالح العباد. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلام مبطل بالصلاة، لقوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والأمر يقتضي الوجوب. ويدل لهذا أي لتحريم الكلام في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فإن قيل لو تكلم الإنسان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فهل تبطل صلاته؟ فالجواب لا، لا تبطل صلاته، لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه الآية عامة في كل ما يقع من خطأ أو نسيان، فمن يدعى تخصيص شيء منها فعليه الدليل. كما أن الكلام ورد في قضية معينة، وهو أن معاذ بن الحكم رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال واثق لأمياه. تكلم ثاني فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهر، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة، مع أن المسيء في صلاته أمره بالإعادة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا نأخذ نقول في من تكلم جاهلا صلاته صحيحة، من تكلم ناسيا أنه بصلاة فصلاته صحيحة، من تكلم غافلا فصلاته صحيحة، مثل أن يستأذن عليه أحد لدخول البيت فيقول تفضل غافل فصلاته صحيحة. ولو وكذلك لو كان بغير إرادة منه
كما لو سقط عليه شيء فقال أح فصلاته صحيحة لأن هذا بغير قصد منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نزول الآيات من عند الله عز وجل بقول حتى نزلت، قوله تعالى حتى نزلت وقوموا إلى القانتين. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإنما قالوا غير مخلوق ردا لقول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق. ولئلا يتوهم واهم أن نزوله من عند الله يكون بالخلق كما قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث الشريف إطلاق العموم مع إرادة الخصوص، يعني أن يؤتى باللفظ العام ويراد به الخاص، لأن قوله بالسكوت ليس المراد بالسكوت عن كل كلام بل بالسكوت عن كلام الآدميين. وإطلاق العموم مع إرادة الخصوص كثير في القرآن والسنة ولغة العرب، ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. والقائل من؟ واحد. والذين جمعوا أيضا طائفة ليس كل الناس. فاستعمال العام مراد به الخاص كثير في القرآن والسنة ولغة العرب. ومن فوائد الحديث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لاكتفى بقوله أمرنا بالسكوت. فإن قال قائل ألا يمكن أن نحمل قوله ونهينا عن الكلام على التوكيد للجملة الأولى؟ قلنا الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. الأصل أن الجمل مؤسسة لا مؤكدة، ولا نرجع عن الأصل إلا بدليل. ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، لو ترك الإنسان شيئا من مسنونات الصلاة هل نقول إنه وقع في نهي؟ عجيب يا جماعة، لا. يعني لو لم يكرر سبحان رب الأعلى أو سبحان رب العظيم أو يستفسر أو يتعوذ من الشيطان الرجيم هل نقول إنه ارتكب نهيا؟ لا، لكن نقول فاته أمر مطلوب. ولا يلزم من فوات الأمر المطلوب أن يقع الإنسان في مكروه، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها. لا يلزم من ترك المأمور الوقوع إيش في المنهي، وإذا شئت ذلك إذا شئت أن تفهم هذا فاقرأ هذا الحديث أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب عن الكلام أي كلام؟ محادثة الإنسان صاحبه، فهو عام أريد به الخاص. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، لماذا لم يقل عنهما لأنهما اثنان؟ لقوله عبد الله بن عمر فهما اثنان، وأبو هريرة الثالث. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا ايش عندكم عن الصلاة في وفي نعم هنا الذي نعرف من هذا الحديث فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فر جهنم. إذا اشتد الحر يعني حر الجو، وذلك في أيام الصيف والقيد، فأبردوا الصلاة أي فأخروا الصلاة وهي صلاة الظهر لأنها هي التي تكون في شدة الحر، أبردوا بها يعني أخروها إلى الإبراد. ثم علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من سمومها، وجهنم لسموم أسماء النار. هذا الحديث يخصص الأمر بالصلاة في أول وقتها، لأن الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل إلا صلاة واحدة وهي الأفضل صلاة خاصة. نعم. ولا صلاة العشاء. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الدين الإسلامي مبني على السهولة واليسر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، فإن هذا من التيسير. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الأمر بالإبراد من أجل التيسير على الناس والتسهيل عليه. وقيل بل هو عزيمة، بل هو عزيمة وليس رخصة. وعلى هذا فنبرد سواء كان ذلك أيسر لنا أم أشر، لكن القول الأول أصح أنه من باب التيسير والرخصة. وبناء على ذلك صار الناس في عهدنا القريب لا يبردون بالصلاة، يصلونها في أول الوقت. لماذا؟ لأن ذلك أسهل عليهم، إذ أن الكثير منهم مشغولون بالوظائف، ولو أبردوا بها صارت في آخر الدوام وأداها الإنسان في كسل عظيم، وربما لا يؤديها، ربما يقول نحن في وقت مبكر وسأنام قليلا ثم أقوم فتضيع علي. لهذا رأى علماؤنا منذ أكثر من 20 سنة أن لا يبرد بصلاة الظهر في شدة الحر وأن تصلى في أول وقتها. ومن فوائد الحديث أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ما هو المفضول هنا والفاضل؟ الفاضل الصلاة في أول وقت.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.